بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامجكم اليومي المناهي الشرعية. قبل 3 أيام تقريبا أو 3 حلقات حقيقة جاتني اتصالات كثيرة من آباء وأمهات وبعض الأخوان، يعني مثلا بعض الأبناء يشتكون من أن الآباء هم من يدفعونهم إلى العقوق. يعني واحد يقول لي أنا على مدى تقريبا 25 سنة انفصلت والدتي عن والدي، والدي ما يدري عني ولا سأل فينا إلى على مدى 25 سنة، والآن بعد تقريبا مرور 25 أو 30 سنة بدأ يعتب علي. أنا أواصله نعم وأزوره نعم، لكن أصبح يعني يحاول قدر المستطاع أن يغر صدري على والدتي إلى آخر ذلك. فهل هذا لما أقطع هذا الوالد من العقوق أو لا؟ ونفس الشيء وجدنا في المقابل أمهات يشتكون من عقوق أبنائهم، أن العيال من تزوجة وخذت الزوجة ما يسأل عن الأبو ولا عن أمه ولا عن أهله. وجدنا في المقابل هناك عقوق وتقطيع في الأرحام والصلات ما بين الإخوان. هذا كله حقيقة اضطرني أن أرجع مرة ثانية إلى موضوع العقوق. دعوني في هذه الحلقة والحلقة القادمة إن شاء الله أتكلم عن موضوع العقوق أو موضوع تقطيع الأرحام، أسبابه، مظاهره، سبل العلاج. وهذا في الحقيقة موضوع شيق، كتب فيه كثير من الباحثين قديما وحديثا، ويمكن من أفضل من كتب في قضية عقوق الوالدين أستاذ محمد إبراهيم الحمد، الأخ الدكتور الداعية العالم، له كتاب جيد في هذا الباب. عموما عقوق الوالدين هو قطع الصلة بين الوالدين، والله سبحانه وتعالى شدد على مراعاة حق الوالدين وقرن حقهم بحقه سبحانه وتعالى، فقال تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، وقال تعالى قل تعالى وأتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، وقال الله تبارك وتعالى في الآية المشهورة المحفوظة عند كل الناس في سورة الإسراء وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ومعروف آية لقمان في قوله تعالى ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وجاءت حديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم تبين أن أحب وأفضل الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى بر الوالدين، كما جاء في حديث البخاري ومسلم. جاء أن ابن مسعود قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله؟ قال الصلاة في وقتها. قلت ثم أي؟ يعني أفضل الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى أن تصلي إذا أذن المؤذن، سكرت دكانك إذا أذن المؤذن، وقفت سيارتك إذا أذن المؤذن، استأذنت ورحت تصلي. أحب الأعمال إلى الله الصلاة على وقتها. قلت ثم أي؟ قال بر الوالدين. قلت ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. ثم إن بر الوالدين مما أقرته الفطر السوية واتفقت عليه الشرائع السماوية، وهو خلق الأنبياء ودأب الصالحين، كما أنه دليل، أي بر الوالدين دليل على صدق الإيمان وكرم النفس وحسن الوفاء، بل أن بر الوالدين هو من محاسن الشريعة التي جاءت به شريعتنا. فشدد الله سبحانه وتعالى على حق الوالدين من باب الاعتراف بالجميل وحفظ الفضل، وهو عنوان على كمال شريعتنا وإحاطتها بكافة الحقوق، بخلاف الشرائع الأرضية التي لا تعرف للوالدين فضلا ولا ترعى لهما حقا، بل إنها تنكر لهما وتزدري بهما. حتى واحد قال لي مرة، قال لي شيخ شوفونا صرفة، شوفونا تشريع، شوفونا قانون، كلموا أعضاء مجلس الأمة، شرعونا طريقة، الولد لا طاف عمره 18 سنة يتمرد على والديه ما يسمع الكلام، شو نسوي؟ ماكو قانون يجرم الابن إذا تمرد على كلام والده. يعني يأتي البيت متأخر، يلا شوف لي مادة في القانون، واسألوا أخوان المحامين وأخوان القضاة، شوفوا لي مادة في القانون تجرم وتعاقب الولد إذا تأخر وما قام يسمع كلام والده. يقول الولد ما يسمع كلام الوالدين، ما يسمع كلام الأبوين في الذهاب إلى المدرسة، ما يسمع كلام الأبوين في الدراسة، ما يسمع كلام الأبوين في الطلعة من البيت والدخول، ما يسمع كلام الأبوين لا صار عمره 18 سنة وصار يسوق سيارة، ما يرد على أحد نهائيا ودائما متمرد. صح قد ما يعمل خطيئة لكن ما يرد على أحد أصلا، يعني يقول ما ندري من معه يمشي، ما ندري وين يروح، ما ندري الولد يتعاطى مخدر ولا يتعاطى حشيش ولا يروح يزني، هذا كله بالسر. إحنا نحاول أن نصونه، نحاول أن نحافظ عليه، ندفع إلى الصلاة دفع، نقول روح صل صوم أعمل العبادات، ما يرد علينا. يقول مع الأسف، حتى واحد قال لي شيخ شوفونا طريقة، عيالنا من يكبرون يتمردون علينا، ما لنا أي سلطة لا قانونية ولا غيرها. ولذلك نقول أن الشريعة الغراء جاءت بحث الأبناء منذ الصغر، على متابعة الوالدين والسمع والطاعة لهما، وجاء التشديد العظيم وأن حقوق الوالدين هو نوع من الكبائر التي يعني الذي يعاقب عليه في الآخرة. ذلك يعني حتى عندنا في الشريعة باب يسمى باب التعزير، يعني الولد اللي يعصي والديه ويؤذي والديه ويرفع صوته على والديه للقاضي أن يعزره إما بحبسه أو بضربه أو إلى آخر ذلك. ولذلك يعني الشريعة السماوية جاءت لصيانة الآباء وكذلك حفظ الأبناء، حفظ الأبناء لأنكم إذا الأبناء بروا آباءهم فإن أبناءهم سيبرونهم، وكذلك إذا الأبناء بروا آباءهم فإن الله تعالى سيعفيهم من العذاب المترتب على العقوق. أما مع الأسف القصور الذهني في الشرائع الأرضية والشرائع البشرية فإنها أقصى ما توصلت إليه ما يسمى بالاحتفال السنوي بعيد الأم أو غير ذلك، حيث يقدم الأبناء والبنات في ذلك اليوم إلى أمهاتهم باقات من الورود يعبرون فيها عن الحب وعن البر، وهذا أقصى ما توصلوا إليه من البر في يوم في السنة لا غير. لكن الرعاية الحقيقية التي جاء بها الإسلام لا تضاهيها رعاية من رعاية وتراحم ووفاء وتواصل. حتى أذكر كان لنا شاب زميل في أمريكا يدرس وكان ساكن عند امرأة كبيرة في السن عجوز، وهي حالها في البيت ما عندها إلا كلب عزكم الله، هذا الكلب يعطيها الحنان وتتبادل معاه المشاعر والأحاسيس مع كلبها لأن تشعر أن الكلب وفي، وكما ذكر الإمام السيوطي في كتاب سماه تفضيل الكلاب على كثير ممن لبس الثياب، ويقول في بعض الأحيان إذا تحول الناس إلى حسد وإلى ذئاب بشرية فإن الكلب أوفى للإنسان من البشر الحاسدين. فألف كتاب سماه تفضيل الكلاب على كثير ممن لبس الثياب، وذكر خصال الكلب وقال إن الكلب وفي وأن الكلب يدفع عنك وأن الكلب ينام من لا ينام حتى تنام وأن خصال كثيرة. المهم في الكلاب شاهد أن هذا الشاب اللي يدرس أمريكا كان ساكن عند امرأة عجوز ما عندها إلا كلب وفي لها، فلما مرض هذا الشاب تقاطر الشباب عليه من كل مكان لأن حطوا إعلان في المركز الإسلامي أن فلان الفلاني مريض وحالته الصحية تعبانة، فتوافد الشباب عليه كل ساعة يطقون عليه الباب والسيارات والباصات لأن إنسان حركي ونشط. فالمهم العجوز هذه تقول له، قالت له بعد ما كثرت الزيارة في البيت، قالت له عفوا أنا بسأل سؤال، أنت مطرب مغني؟ فقال لا أنا مو مطرب. قالت له أنت يعني لاعب كرة؟ قال لا أبدا أنا ما أنا لاعب كرة. قالت له أنت عارض أزياء ولا شيء؟ قال لا أنت أكيد ممثل. قال أنا ماني ممثل. قالت إذن منين حصلت على الشهرة وهالعالم اللي قاعد تأتيك من كل مكان وتأتي لك بالهدايا؟ إحنا فقط الإنسان المشهور اللي يأتوا للناس. قال لا بالعكس أنا إنسان مسلم وأعلنوا في المركز الإسلامي أني أنا مريض، فالناس أتت من كل مكان لأن شريعتنا تحث على التواصل وعدم التقاطع، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من زار أخا له في الله ناداه مناد من السماء أن طبت وطاب ممشاك تبوأت من الجنة، وبدأ يشرح لها يعني بعض الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. فقالت يعني ما أعظم هذا الدين اللي حث، أنا عندي اثنين من أولادي متزوجين وعايشين برا لا يعرفون عني شيء ولا أعرف عنهم شيء، أقصى ما أملك من هذه الدنيا هو هذا البيت وهذا الكلب الوفي البار فيني. وقصص كثيرة حقيقة في أوروبا تدلك على تقطيع الأرحام والصلات، وأن الولد بمجرد أن يكبر سن عمره 18 سنة يتمرد على أهله ويأخذ جنطته. وأنا أذكر مرة كنا في ألمانيا في فرانكفورت نزلنا الأندرغراوند وإحنا رايحين إلى محطة القطار، فتفاجأنا بأعداد كبيرة من البنات صغار يعني بو 18-19 سنة نايمين تحت في عند محطة القطار. فسألناهم عن السبب فقالوا ان احنا خلاص احنا من نوصل 18 سنة كل واحدة تاخذ صديقها وتمشي مع صديقها، ويا ليت عاد الصديق هذا كفو يعني يصرف عليها ولا يعطيها ولا يوكلها، لا تروح معاه وياخذ حاجته وفي النهاية اذا انتهى منها قطها وراح دور غيرها، وهي نفس الشيء وتعيش على مصروفها يعني على 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 بفلوسها. يعني احنا شفنا عند لما نروح المطاعم احنا نتزاعل ونتهاوش، والله ما تدفع حلفت انا ادفع، وهم يقفون مع بعض، هو يدفع حق نفسه وهي تدفع حق نفسها، وحاطة مسكينة أغراضها على ظهرها وتمشي. يعني مع الأسف يعني حضارة ينقصها الروح، هي مدنية عبارة عن مباني وتطور وصناعة لكن روح داخلي، روح داخلية وعطاء لا يوجد في هذه المدنية مع الأسف. الشاهد أن هذا تقطع الأرحام موجود في كل مكان، ذلك كثير من الأوروبيين تجد يهيم في الأرض ويروح إلى شرق آسيا يتعرف على واحدة فلبينية ولا تايلندية ولا أيا كامل جناس هذه حتى يكمل معها بقية حياته، لأن يجد عندها الإخلاص والحنان في وقت تخلوا عنها أبنائه وتخلوا عنها كل أهله. واحد زميل لنا يقول عندنا شقة في قبرص، يقول والشقة القريبة منا اشتراها شخص من فنزويلا، وهذا الشخص باين عليه أثر الثراء فيقول صار لنا صحبة بيني وبينه مع هذا الإنسان اللي من فنزويلا، وبدأنا نتكلم، فقال لي أنا يعني أملك أشبه ما يكون بجزيرة في فنزويلا كلها لي أنا هذه الجزيرة، وعندي أموال طائلة لكن ما عندي أحد، زوجتي ماتت، عيالي كبروا وبعيدين عني، فأنا آتي، والجو طبعا بارد جدا هناك، فآتي إلى قبرص إلى الأرض المشمسة وأقضي بقية الصيف، وشرتها الشقة هذه وتعرفت على فلبينية وعاش معها. يقول هو جارنا عاش حياتي، يقول حياة الملوك عاش، لأن شعر بالحنان اللي كان يفتقده. ولما مات يقول هذا الرجل بعد فترة، يقول مات جاء ابنه بموكب وسيارات رسمية، لأن ابنه كان مسؤول كبير في الدولة يبحث عن التركة، تركة والدة اللي تركها في قبرص، سواء كان الشقق اللي اشتراها أو الأراضي. وهكذا يعني هذه قصة من آلاف القصص، يعيشون حياة مادية فقط خالية وعارية من الحياة الروحية. ولذلك حق الوالدين، لا يوجد شريعة من الشرائع أكدت على حق الوالدين كما أكدت على ذلك الشريعة الإلهية وخاصة الشريعة الإسلامية، فلا أدل على ذلك من قوله تعالى فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. والحديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال: الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس واليمين الغموس. دعوني أدخل معكم في عقوق الوالدين، حقيقة لنا موضوع مهم، ودعونا نتكلم في عقوق الوالدين، فهو من أعظم المناهي الشرعية. والعقوق ضد البر كما قال ابن المنظور: وعق والده يعقه عقا وعقوقا ومعقة، شق عصا طاعته وعق والديه وقطعهما ولم يصل رحما رحمه منهما. وقال: وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن عقوق الأمهات وهو ضد البر، وأصله من العق أي الشق والقطع. ولذلك عقوق الوالدين هو الخروج عن الطاعة وهو التمرد على الوالدين. وعقوق الوالدين يأخذ مظاهر كثيرة، لعلي قبل ثلاث حلقات يمكن ذكرت مظهر أو مظهرين، دعوني أنطلق معاكم اليوم في ذكر بعض صور عقوق الوالدين. وأنا في الحقيقة أتمنى يعني أولادنا وبناتنا والشباب يسمعون مثل هذه الحلقات عشان يعرفون أن كثير من تصرفاتنا اللي قاعد نسويها هي في حقيقتها عقوق للوالدين. من عقوق الوالدين: إبكاء الوالدين وتحزينهما. لما تبكي أمك وتبكي أبوك ويا ويل الإنسان حقيقة اللي يخلي أبوه يبكي. وأنا أحزن لي رجل أحزنني حقيقة قبل أيام أسبوع، شفته رجل شايب والله يعني مو مجاملة، دمعته في عينه وبكى الرجل حقيقة أمامي، وكنا في زاوية في مكان ما قاعدين، فقال لي: يا شيخ يعني ابني الكبير أعز ما أملك وأغلى ما أملك وله مكانة خاصة في نفسي، تركني وترك بيتي وراح سكن برا لأي سبب من الأسباب، سواء كان الابن طلع يبي يتوسع، ولا الابن طلع لرضاء لزوجته، ولا الابن طلع متضايق من الواقع في البيت. لكن ما المفترض أن الإنسان يخرج من البيت وقد أبكى والديه؟ فهذه صورة من صور العقوق، أن الإنسان يخلي أمه ولا أبوه يبكي، سواء كان يخلي يبكي كلامه أو بأفعاله أو يتسبب في ذلك. يعني كم من بنت مع الأسف هربت من البيت، وكم من بنت فعلت أشياء غلط خلت أمها تبكي عليها بكاء شديد يقطع القلب، والسبب في ذلك استهتار البنت وتضييعها أحيانا لشرفها، وأحيانا تضييعها لأشياء أخرى. فهذا أول أنواع العقوق، هو أنك تبكي الوالدين فتجعلهما يبكيان أو يحزنان عليك. حتى الجهاد وهو من أعظم أعمال الإسلام، لا يجوز للإنسان أن يذهب إلى الجهاد حتى يستأذن الوالدين، فإذا ذهب إلى الجهاد في سبيل الله من غير أن يستأذن الوالدين فقد وقع في إثم. خاصة إحنا نتكلم عن جهاد الطلب وليس جهاد الدفع. كذلك ثانيا من عقوق الوالدين أن تنهرهما وتزجرهما، وذلك برفع الصوت والإغلاظ عليهما بالقول. قال الله تعالى: ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. والإنهار طبعا هذا كثير مع الأسف الشباب، لما واحد يكلمه الأبو يكلم ولده يقول: ايش عليك مني انت شكو بس، ما كل انا ما عندك الا انا بس ملاحقني. ولا مسكين الأم لما تكلم البنت، وهذه ظاهرة مع الأسف صارت طول لسان البنات. نشأوا أمهاتنا في السابق على السمع والطاعة لجداتنا، الأم أو المرأة في السابق ما يعرف عنها أنها يرتفع لسانها ولا أنها صاحبة لسان سليط، كما قال الله تعالى: أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. يعني المرأة تنشأ تنشئة متعلقة بالحلي، تنشئة أنثوية وهي في الخصام وهو في الخصام غير مبين، يعني في أماكن الخصومة ورفع الصوت والصياح. إما ما تبين يعني ما يطلع صوته أو ما تذهب إلى هذه الأماكن. يعني هذه المرأة في السابق كنا نعرفها المرأة، وما تزال حقيقة كثير من البنات اللي تربوا تربية جيدة ما يزال لسانها عف، وعندها أمها هي جنتها ونارها، لكن مع الأسف ظهر جيل لسانه طويل، نشوفهم مرات بالأسواق، ونشوفهم مرات بالجمعيات، ونشوفهم مرات حتى يعني أحيانا بعض التمثيليات هو تعبير عن واقع مأساوي في البيوت. هذا كله من العقوق، أن ينهر الإنسان والديه وترفع البنت صوتها على أمها، ومو شغلك، وليش أمه أنت كلها تشكين فيني، وش حقه كلها تتكلمين علي، إلى آخر ذلك. هذا كله من العقوق، ولما نقول عقوق يعني كبيرة، ولما نقول كبيرة يعني فيها نار. كذلك من عقوق الوالدين وهو من المناهي الشرعية التأفف والتضجر من أوامرهما، وهذا مما أدبنا الله تعالى بتركه. فكم من الناس من إذا أمر عليه والده صدر كلامه بكلمة أف ولو كان يستطيع أن يفعل ذلك. قال الله تعالى فلا تقل لهما أف، فكلمة أف أو ما دونها أو ما يعبر عنها لا يجوز القول بها، فكلها من عقوق الوالدين. 4 من عقوق الوالدين وهي من المناهي الشرعية العبوس وتقطيب الجبين أمامهما. فبعض الناس تجده في المجالس بشوشا مبتسما حسن الخلق، ينتقي من الكلام أطيبه ومن الحديث أعذبه، فإذا ما دخل المنزل وجلس بحضرة الوالدين انقلب ليثا هصورا لا يلوي على شيء، تبدلت حالته وذهبت وداعته وتولت السماحة وحل مكانها الغضب والفظاظة والبذاءة. ويصدق عليه قول الشاعر من الناس من يصل الأبعدين ويشقى به الأقرب الأقرب، يعني هذا بعض الناس يصل البعيد ويشقى به الأقرب الأقرب. فهذا كله حقيقة من عقوق الوالدين، وهو دائما التأفف والعبوسية، خاصة إذا كان الوالد كبير، وإذا كان صار الوالد كبير يعني يحتاج إلى رحمة ويحتاج إلى حنان ويحتاج إلى عطف، لأن خلاص يعني كما قال الله تعالى الله خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة، فخلاص الإنسان ومنهم من يرد إلى أرض العمر، فيعني الله سبحانه وتعالى رده مرة أخرى، كأن فالإنسان يبدأ طفل صغير ثم يصير شاب ثم يرجع طفل ثاني مرة ثانية. فالإنسان إذا كبر يحتاج إلى الحنان، إلى العاطف، إلى الرحمة، إلى المدارات، ما يحتاج إلى أن يكون إنسان غليظ في وجه أبوه ولا أمه ويسبهم ويشتمهم ودائما متكهرب ودائما مو شغلكم وما لكم شغل ودخلهم شغلي وأنا أفهم وأنا أدرى. فلا يغرك منصبك ولا يغرك شهادتك ولا طولك ولا عرضك، فكما تدين تدان. كذلك يعني من عقوق الوالدين وهو من المناهي الشرعية النظر إلى الوالدين باحتقار وبالشزر وبالغضب، والنظر إليهما بازدراء، فهذا كله من عقوق الوالدين، كما قال معاوية بن إسحاق عن عروة بن الزبير قال ما بر والده من شد الطرف إليه، يعني من نظر إليه وقام يحتقره ويطالع باحتقاره، فهذا لم يبر بوالديه. حتى لو كان الوالد كبير ومخرف، يعني واحد يقول شو أسوي الوالد مخرف، الوالد عقله مقفل، أنا شو أسوي معه؟ ما يخالف تحمل، هو تحملك وأنت صغير وعقلك مقفل وما تفهم شيء، تحمل أنت الآن وهو كبير، فبره كما برك. وبعدين هو برك وأنت صغير يرجو حياتك، وانت اليوم قاعد تبره وهو كبير ترجو مماته، انت يعني كلها شوي وبيموت، فلذلك اصبر عليه ولا يجوز الانسان ان يتطاول عليه. وكذلك من المناهي الشرعيه المتعلقه بعقوق الوالدين الامر عليهما، يامر وخاصه البنات مع الاسف لسانها طويل كثير على الام، ودائما تامر امها يما يلا سوي لي، يما يلا غسلي ملابسي، يما يلا يبي هدومي، يما يلا كذا، ما يصير. الامر على الوالد، يجب ان يكون الانسان يتعامل مع الوالد والوالده بلطف، فمن يامر الوالده بكنس المنزل او غسل الثياب او اعداد الطعام فهذا لا يليق، خصوصا اذا كانت الام عاجزه او كبيره او كانت مريضه. اما اذا الام قامت بذلك يعني طواعيه من عند نفسها وبرغبه وهي نشيطه فهذا لا باس به، مع مراعاه انها تشكر ويدعى لها دائما، فهي سبب بعد الله تعالى في وجودك واصل في وجودك، فلا تكن هذه الوالده سبب في دخولك الى النار من خلال عقوقك لها. الحديث بقية تو نحن في البداية في عقوق الوالدين، وهذه من المناهي الشرعية. نلقاكم في حلقة الغد إن شاء الله، نستودعكم الله في حفظه ورعايته، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.